بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 49 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري رضي الله عنه ونفعنا به، ولا نزال في مسالك العلة، وقد انتهينا من 4 في الدرس الماضي. الآن وصلنا إلى 5 من مسالك العلة، وهو مسلك المناسبة، وهو من أهمها، وهذا الذي يعني تفرع عنه ما يسمى بعلم مقاصد الشريعة. علم مقاصد الشريعة الذي كتبه حجة الإسلام الغزالي في الوصف المناسب في 4 أو 5 صفحات في كتاب المستصفى، جاء بعد ذلك الشاطبي ونشره في عدة مجلدات. فهذا هو المنطلق، يعني الشريعة قائمة على المصالح، على المقاصد، ولا بد في العلة أن تكون مناسبة لتشريع الحكم. كيف نعرف أنها مناسبة أو ليست مناسبة؟ في أشياء تناسب تشريع الأحكام وفي أشياء لا تناسب تشريع الأحكام، فكيف نعرف هذا؟ من خلال هذا العلم الذي هو علم المقاصد، وهذا المنطلق الأساسي له. قال رضي الله عنه: 5 المناسبة، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالإسكار، ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالصبر. الآن نشرح هذا الكلام. المناسبة في اللغة هي الملائمة، فلا بد أن يكون هذا الوصف، هذه العلة، ملائمة لمقاصد الشرع الشريف، يعني جاء الشرع بمثلها، اعتبرها الشرع، ليست مهدورة، ليست ملغاة، فهي من جنس ما جاء به الشرع الشريف، يحقق مقصدا من مقاصد الشرع الشريف. نعم. ويسمى استخراجها تخريج المناط. أرجو الانتباه جيدا، في 3 مصطلحات تتردد في كلام العلماء وأكثر الناس لا يفهمونها، أكثر طلاب العلم لا يفهمون هذه المصطلحات 3. سأشرحها بإيجاز وأرجو الانتباه إليها لأنها تشتبه. المصطلح الأول الذي قال عنه الشيخ هنا: ويسمى استخراجها، استخراج العلة، تخريج المناط. تخريج المناط، الشارع ذكر الحكم ضمن أشياء، ذكر الحكم في أشياء معينة، لكن لم يبين العلة ما هي. ذكر أصنافا 6 يجري فيها الربا. طب ما الوصف الجامع لهذه الأشياء؟ ما هو العلة في كون هذه الأشياء يجري فيها الربا؟ لماذا؟ ولذلك يقول سيدنا عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا بيانا شافيا في الربا. ماذا يقصد بالبيان الشافي؟ لماذا؟ ما هي العلة الحقيقية في تحريم الربا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما بين هذا، تركه لاجتهاد المجتهدين. فيأتي الفقيه يخرج، يبحث، ينقب ما هي العلة. فالبحث هذا يسمى إيش؟ تخريج المناط. فالتخريج المناط استخراج علة لم يذكرها الشارع أصلا، ولكنها مندرجة ضمن الدليل. الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر هذا حديث. هذه الأشياء 6 فيها الربا. طيب لماذا؟ يأتي واحد مثل ابن حزم يقول هذه فقط في 6، يقف عند ظاهر النص، في غيرها لا يجري، هذا كلام باطل ضعيف. يأتي الإمام الشافعي فينظر فيقول: وجدت أن الذهب والفضة 8 بأصل الخلقة، فيقول: العلة في الذهب والفضة هي جوهرية الأثمان، وباقي الأشياء 4 هي مطعومة. فهكذا اجتهد فوصل إلى هذا. ينظر الإمام الأعظم يقول: الذهب والفضة موزوناني والباقي مكيلة، فيجري الربا في المكيلة والموزون. مع اتحاد مع الاتحاد الجنس. يأتي مالك ويقول نعم الذهب والفضة أثمان، ولكن باقي الأشياء ليست طعام فقط، هي قوت مدخر، يعني قوت يمكن محافظة عليه لا يتلف مثل الخس والورقيات والأشياء البسيطة. إذن اختلفوا، هذه العملية تسمى تخريج المناط. إذن باختصار شديد، تخريج المناط هو استخراج العلة التي لم يذكرها الشارع. هذه إيش؟ تخريج المناط. تخريج نحفظه جيدا ونفهمه. ليس من موضوع بحثنا موضوع آخر لكن يشبهه، وهو إيش؟ تنقيح المناط. تنقيح المناط، التنقيح ما هو؟ حذف الأشياء التي ليست جيدة، ليست مناسبة. في تنقيح المناط هي عملية ثانية، الشارع يذكر العلة مع غيرها. يأتيني حديث من الشارع أو آية فيها العلة وفيها أشياء أخرى، فيقوم يبعد ما ليس صالحا للعلية ويبقي ما هو صالح للعلية، يعني يحذف الأوصاف غير المناسبة ويبقي الوصف المناسب، كما في قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهاية رمضان، حذف أوصاف كونه أعرابيا، كونه طويلا قصيرا، كونه كذا كذا، بقي ماذا؟ أنه جامع أهله في نهاية رمضان، إلى ذلك ذهب الشافعي، أو اعتدى على حرمة الشهر ذهب الإمام الأعظم والإمام مالك. فهذه العملية التي فيها حذف تسمى ماذا؟ تنقيح المناط. العملية الثالثة وهي مهمة جدا أيضا لكن اسمها ماذا؟ تحقيق المناط. تحقيق المناط نعرف العلة ونعرف الحكم، ولكن هل هو ينطبق على زيد من الناس؟ السارق تقطع يده شرعا، فهل زيد من الناس هذا سارق أم ليس بسارق؟ تطبيق حكم الله على وقائع الآحاد يسمى تحقيق المناط. الشارع أمر بقطع يد السارق، فهل تقطع يد السارق الآن أو لا تقطع؟ على زيد من الناس أو عمرو من الناس؟ في هذه الحالة تطبيق حكم الله على الواقع يسمى تحقيق المناط. هذه مصطلحات ثلاثة يجب أن تفهمها جيدا، هذه موجودة في كل أبواب الأصول أو في كثير منها ويستخدمها الفقهاء فانتبهوا إليها. إذن ويسمى استخراجها استخراج علة المناسبة تخريج المناط، وهو تعيين العلة يعينها بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالإسكار، فيعين المناسبة يعني ملائمة لتشريع الحكم مع الاقتران بين هذه العلة وبين تشريع الحكم. فجاءنا حديث مثلا، ما هي علة تحريم الخمر؟ لماذا الخمر حرام؟ فكيف يبحث؟ فيقول يقول جاء الحديث يقول كل مسكر حرام. إذن حصل الاقتران بين الحكم الذي هو التحريم وبين العلة التي هي الإسكار في حديث النبوي، فحصل الاقتران بينهما، فيقوم الفقيه بكشف العلة تخريج المناط حيث وجد. وكذلك حينما قال مثل أبو حنيفة رضي الله عنه قال العلة هي الكيل والوزن، أتى برواية موجودة في الصحيح تقول وكذلك الميزان، قال انظر انظر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة التي هي الميزان، فالعلة هي الوزن الضبط. يعني الشافعي قال نظر إلى حديث آخر يقول في حديث مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام، إذا النبي ذكر العلة التي هي الطعام، فقال هي العلة هي الطعام. أبو حنيفة وهكذا يختلفان في هذا الأمر. إذا لاحظنا هناك اقتران بين الحكم الذي هو التحريم وبين العلة في بعض الأدلة، فيأتي بالفقيه ويقول هذه هي العلة لأنه حصل اقتران، ثم يطالب بالمناسبة الملائمة لمقصد الشارع، فيقول إسكار هذا يذهب العقل، العقل من مقاصد الشرع التي حافظ عليها، واستاذي مقاصد الشريعة الكلية بعد قليل. إذن تعيين العلة بإبداء مناسبة بين العلة والحكم مع الاقتران بينهما في الأدلة مثل إيش؟ كل مسكر حرام. ها. ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالصبر. في الدرس الماضي تحدثنا عن الصبر، كيف أعرف ما هو علة وما ليس بعلة؟ الصبر أحتاجه في عمليتين، في عملية تخريج المناط وفي عملية تنقيح المناط. في كل منهما أبحث عما هو صالح وأحذف ما ليس صالحا. فالصبر أجمع به الأوصاف، بتحقيق المناط، بتنقيح المناط أحذف ما ليس صالحا، بتخريج المناط كذلك أحذف ما ليس صالحا، ولكن أبحث عن هذا الاقتران بين الحكم وبين العلة. إذن ويحقق استقلال الوصف حتى أعرف أن هذا وصف مستقل بتشريع الحكم بعدم غيره من الأوصاف، يعني بالصبر، يعني أحذف ما حينما صبرت الأوصاف جميعا وقلت في الخمر سائل، كميت اللون، متخذ من العنب، كذا إلى آخره، مسكر، فأنا قمت بصبر ثم حذفت ما ليس صالحا، ثم خرجت العلة التي هي ماذا؟ الإسكار. بالصبر أقوم بتنقيح المناط وبتحقيقه. نعم. والمناسب الآن ما هو الوصف المناسب؟ وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. يا سلام، كلام جميل جدا. ما هو الوصف المناسب؟ ها، قال ما هي المناسب، ما هو المناسب؟ يقول وصف. إذن وصف ظاهر يظهر لنا، منضبط يمكن تحديده، يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصدا للشارع. بالعقل والتفكر نعلم أن بين هذا الوصف وبين مقاصد الشارع من تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم يوجد حكمة، يوجد يعني شيء يطلبه الشارع عادة. فوجدنا قطع يد السارق يؤدي إلى حفظ المال وهو مقصد شرعي، ووجدنا إزهاق النفس في الجهاد يحقق مصلحة عليا وهي مصلحة الدين، ووجدنا تحريم الخمر يؤدي إلى حفظ العقل وهو هكذا. إذن نعيد، وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، لأن مقصد الشارع تحقيق مصالح الناس الدنيوية والأخروية ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة، وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا. الآن الوصف غير منضبط. إذا قلنا مثلا المشقة في السفر سبب للتخفيف، والشارع يريد أن يخفف عنا، يريد الله أن يخفف عنكم، هكذا يقول الشارع، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فالشارع يريد أن يخفف عنا. فوجدنا أن تخفيف الأحكام في السفر كقصر الصلاة وجمعها عند من يقول به والفطر في رمضان إلى آخره، هذه أشياء كلها مخففة. طيب كيف أضبط المشقة وهي أمر لا يمكن ضبطه؟ ها، فهنا ماذا؟ أنظر إلى المظنة، ما هي مظنتها؟ قال نعيد الكلام، فإن كان وصفه خفيا لا نستطيع أن نعرف حقيقة المشقة، أو غير منضبط كذلك تختلف من زيد إلى عمر، الملك يسافر والخادم يسافر، طيب والسفر في كل زمان يختلف من شخص إلى شخص، فإذا لا نستطيع أن نحدد المشقة بطريقة ظاهرة منضبطة. فهذا ماذا أعتبر؟ أعتبر ماذا؟ ها؟ اعتبر ملازمه وهو مثلا المسافة. فالمسافة أمر ظاهر منضبط، فحددنا السفر، حددنا السفر الذي تترتب عليه الرخص بماذا؟ بمسافة من مكان إلى مكان، بمسافة زمانية مكانية تحدد من كذا إلى كذا، ولتكن 80-90 كيلو متر. إذن هذا ملازم. وبهذا نستطيع أن نضبط الأمور، لأن إذا قلت المشقة يقول الإنسان لم أوجد مشقة، وهو قوي جدا يمكن يسافر 200 كيلو متر دون تعب، والثاني سيتعب من 3 كيلو متر. فلذلك لابد من ضبط هذا الأمر. إذن فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازم وهو المظنة، يعني عادة يغلب على الظن أن الإنسان إذا سافر هذه المسافة يصاب بالمشقة. طبعا لا نأتي بها من عند أنفسنا، وجدنا أسفار النبي عليه الصلاة والسلام من أين سافر وكذا، متى قصر ومتى لم يقصر، طبعا كل نتبع الأدلة. فهمتم؟ قال وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع، وظنا كالانزجار في القصاص، ومحتملا سواء كالانزجار في حد الخمر، أو مرجوحا كالتوالد في نكاح الأمة، والأصح جواز التعليل بالأخيرين. الآن حصول المقصود الذي شرعه الله تعالى، المقصود من شرع الحكم، الله تعالى أحل البيع. لماذا الحل ماذا يفيد؟ يفيد البيع. ماذا يفيد؟ يفيد الملك. طيب الملك يحصل يقينا بالبيع، إذا بعت تحول الملك إلي، إذن هذا ظاهر وقد حصل يقينا. إذا اشتريت شيئا صار في ملكي وانتقل الملك إلي، فهذا يقيني، انتقال الملك أمر يقيني. كالملك في البيع، وهذا المقصود من شرع البيع هو تحول الملكية. وظنا كالانزجار في القصاص، إذا قمنا بقطع يد الإنسان الذي قطع يد صاحبه، أو قتلنا القاتل، قد حصل الانزجار، حصل الانزجار للآخرين لا يقدمون على القتل لأنه سيعلم أنه سيقتل، فهذا غالب الظن أن الناس سينزجرون، ولكن وجدنا بعض الناس لا ينزجر، لكن غالب الظن إذا أتينا بالقاتل وقتلناه يغلب على ظننا أن الناس لن يقتل بعضهم بعضا بعد ذلك بغلبة الظن. واضح هذا. ومحتملا سواء كالانزجار في حد الخمر، أو مرجوحا كالتوالد في نكاح الأمة. الشارع جعل للخمر حدا. طيب هل سينزجر، هل سينزجر الناس بهذا؟ وجدنا الناس يشربون الخمر مع وجود حد الخمر، بل وجدنا الشارب نفسه يشرب مرة ثانية وثالثة ورابعة، كما حصل بنعيمان في عصر الصحابة، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مساوي، يعني قد يحصل انزجار وقد لا يصل، تقريبا يمكن تقول بنسبة 50%. إذن هذا محتمل سواء، يعني سواء بسواء، يعني متقاربا يعني. أو مرجوحا، يقول لي أرجحية انتفائه، انتفاء الانزجار، أو انتفاء ماذا يقول، انتفاء المقصود، يقول كالتوالد، انتفاء المقصود كالتوالد في نكاح الأمة، حينما يتزوج إنسان أمة يحصل أولاد، والشرع الشريف يحاول أن يريد أن يغلق باب الرق، زواج الأمة يؤدي إلى أولاد رقيق لأنهم مملوكون. أقول زواج يعني عقد نكاح على أمة وليس ملك، التسري يملكها صاحبها والأولاد أحرار، أولاده أحرار، نعم، بل هي ستكون حرة بعد وفاة مالكها، تسمى أم ولد. طيب هنا قضية هذا، قال مرجوحا لأرجحية انتفائه كالتوالد في نكاح الأمة، لأنه هو المقصود من شرع النكاح، وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله. والأصح جواز التعليل بالأخيرين، يعني إذا كان مساويا أو مرجوحا يمكن أن يعلق الشرع الأحكام عليه. يعني لا يشترط أن يكون يقينيا كانتقال الملك في البيع أو غالبا على الظن كالانزجار في القصاص. يعني حتى لو كان مساويا أو مرجوحا ها يمكن بناء الحكم عليه في الأصح، في الأصح عند الشافعية. فإن فات قطعا فالأصح لا يعتبر، سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها في المجلس، وما لا يعني ما لا تعبد فيه كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي. نشرح هذا الكلام. وما لا أي الحكم عفوا قال نعم يقول فالأصح أنه لا يعتبر فالأصح فإن فات المقصود من شرع الحكم فإن فات قطعا فالأصح لا يعتبر. إذا فات المقصود من شرع الحكم، يعني الشارع قصد قصدا من تشريع هذا الحكم وفات هذا المقصود، كيف فات؟ قطعا، ليس مرجوحا وليس مساويا، فات قطعا، يعني لا يوجد، الشارع شرع الحكم ولكن لم نجد المصلحة متحققة، بل فاتت قطعا. ها يقول فالأصح أنه لا يعتبر، لا يعتبر هذا مناسبا للحكم. فالأصح لا يعتبر فيه المقصود للقطع بانتفائه، وقالت الحنفية يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر. الآن سنعطي أمثلة إنه إذا فات مقصود الشرع من تشريع الحكم هل ينبني الحكم أو لا ينبني؟ يقول سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها في المجلس، وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي. الآن الشارع أوجب على كل من يشتري أمة أن يستبرئها، يعني تمضي عليها حيضة لا يقربها، لا يقرب هذه المرأة الجارية حتى تمضي عليها حيضة، خشية أن تكون ماذا؟ حاملا، فتختلط الأنساب، والمحافظة على الأنساب من مقاصد الشريعة. طيب الآن فات المقصود، فات المقصود يعني المقصود من شرع الحكم فات، يقول قطعا فاتت لا محالة في بعض الصور. فالأصح لا يعتبر، يعني لا يعتبر وصفا مناسبا، وقالت الحنفية يعتبر. كيف الحنفية قالوا يعتبر؟ قل سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها في المجلس، أما بائعها كانت عنده، كانت عنده باعها في نفس المجلس اشتراها مرة ثانية، هل يجب الاستبراء أم لا يجب الاستبراء؟ الشافعية قالوا لا يجب الاستبراء هنا. لماذا؟ يقول فات المقصود، المقصود من الاستبراء فات فلم يعد وصفا مناسبا. الحنفية يقول لا تستبرأ. طيب كيف تستبرأ يا حنفية؟ كيف تستبرأ يا حنفية وأنت ترى أنه باعها في نفس المجلس، يعني لم يحصل لها وطئ؟ فقال الحنفية يقولون هذا أمر مثل العدة، مثل العدة، نعم شرعت لحفظ، شرعت لحفظ الأنساب تمام، ولكن تجب على من لا تلد أصلا، وتجب على من زوجها عقيم عند هو عقيم تماما وهي أيضا لا تلد، عقيم تماما، ومع هذا تجب عليها العدة. إذن ليس فقط المراد هو استبراء الأرحام، قد يكون هناك مقصد للشارع لا نعلمه نحن. فالحنفي يقول هنا هذه تستبرأ، يقول أيضا قياسا على أمر آخر انتبه جيدا يا شافعي، يقول هذه لو اشتراها من مالكة، امرأة تملكها، فيا شافعية الذي اشترى أمة من امرأة مالكة لها هل يستبرئها أم لا يستبرئها؟ شافعي يقول يستبرئها. طيب والمرأة هذه لا يتأتى منها نكاح؟ إذن هذا الأمر فيه جانب التعبد، لذلك الحنفية يقولون هنا بالاستبراء، لأن الأمر ربما يكون فيه جانب لا نعلمه نحن. نعم، يقول هذا فيه تعبد، معنى الاستبراء فيه معنى التعبد كالعدة. وما لا يعني ما لا تعبد فيه كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي، هو في المشرق في تركيا هنا وتزوج امرأة مثلا في المغرب من أمريكا مثلا، عقد عليها، طب فولدت، هل يثبت النسب أو لا يثبت النسب؟ هنا لا يوجد معنى التعبد، لكن الحنفية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. طب الفراش صحيح أم ليس فراشا صحيحا؟ هذا يعني الفراش هو الزواج الصحيح، زواج أم ليس زواج؟ زواج. طيب إذن يثبت النسب، لماذا؟ الحنفية معروفون بالفقه الافتراضي، يقول ربما بكرامة يكون هذا الرجل من أهل الخطوة، يمكن أم لا يمكن؟ بعض الناس سيهزأ بنا مباشرة ما دام ذكرنا كرامات الأولياء يبدأ السخر والسخر يوضع جهلة، لأن هذا أمر ممكن عقلا، وافترضها أبو حنيفة الآن ممكن جدا أن يصل المشرقي إلى المغربية ها في يوم واحد ويعود في نفس الليلة، هل يمكن الآن أن يركب كونكورد ويذهب إليها ويعود في نفس النهار؟ يمكن أم لا يمكن؟
يمكن.
فإذن هذه الأنظر، فالحنفية هنا قالوا هذا يعني ليس فيه معنى التعبد، ولكن يتبعون النص الولد للفراش، هذا فراش صحيح، إذن ينسب الولد ولا ننظر إلى بعد المسافة، لأنه ربما تحصل بكرامة بغيرها بكذا، لكن عندي أنا قواعد شرعية، الولد ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ للفراش. إذن كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي عند حنفية، حيث قالوا من تزوج بالمشرق امرأة وهي بالمغرب فأتت بولد يلحقه، فالمقصود من التزويج هو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب. نعم، يقول فائت قطعا في هذه الصورة للقطع بعادة بعدم تلاقي الزوجين، فالشافعية أخذوا بقاعدة أن هذا أمر عادة، وهو إيش؟ والإنسان يجب على، وغالب العادة مأخوذ به في الشريعة، غالب العادة مأخوذ به في الشريعة، لكن حنفية نظروا إلى اعتبارات أخرى. نعم، قال والمناسب، الآن يبدأ بالوصف المناسب وأنواعه، هذا مهم جدا، هنا بدأنا في مقاصد الشريعة. والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني، إلا حسب الأهمية، أبدأ والترتيب هذا لازم بالفاء، أولا الضروري بعده الحاجي بعده التحسيني، إذن ضروري فحاجي فتحسيني، والضروري حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض، هذه الضروريات الكبرى الكلية. أولا ماذا حفظ الدين؟ فشرع له قتل الكفار وهو وصف مناسب لأن الكفار سيقضون على الدين. فالنفس حفظها بإيجاب القصاص والقود ونحو ذلك. فالعقل منع الخمر وأوجب حد السكر حفظا للعقل. فالنسب أو من أجله أوجب حد الزنا. فالمال من أجله جعل حد السرقة، فأحكام كلها تحفظ مصالح كلية ضرورية. فالعرض، العرض الإنسان يحب أن يعني من مقاصد الشريعة حفظ العرض، ألا يكون إنسان هكذا يعني كرامته مهانة. فمن أجل ذلك شرع حد القذف، الذي يقذفه بالزنا يقام عليه حد، فمن أجل العرض أوجب حد الزنا. ومثله الآن في عندي ضروريات، في أشياء مكملة للضروري، هي ليست في ذاتها ضرورية لكن مكملة. ومثله أي مثل الضروري مكمله، يعني فيلحق به، يعني كالحد بقليل المسكر. ورأيت مرة بعض النصارى يقول يا أخي لماذا تحرمون الخمر؟ قلنا لأنها تحفظ العقل، لأنها تذهب العقل. هذا حصل معي، شرعنا حرمها من أجل أن تذهب العقل. قال أنا لا أشرب الخمر كثيرا، أشرب كأس صغير هكذا، يعني لا يصل بي إلى حد الإسكار. فنقول ماذا؟ ما قارب الشيء يعطى حكمه، والأنسان ربما تعجبه فيسري هذا، فيقول ماذا؟ هذا مكمل للضروري، فمنع القليل حتى لا يؤدي إلى الكثير. إذن كالحد بقليل المسكر، إذا شرب هذا القليل قام عليه الحد، لأنه لا يعني لأن هذا سيؤدي إلى الكثير. ومبالغة في حفظ العقل أيضا. والحاجي، الآن تنمى الضروري يأتي بعده الحاجي، يعني الضرورات يقولون ماذا؟ هي التي يصعب الحياة معها، لا يمكن حياة، إذا فقدت هذه الأشياء لا تمكن حياة، أو تمكن بصعوبة شديدة لا تحتمل. الحاجي أقل، يعني الضروري مثل ماذا؟ مثل الطعام والشراب، تمام؟ واللباس الذي يحميك من البرد الشديد، الذي الحرارة تصل 40 هنا تحت الصفر، فاللباس هنا ضروري، تمام؟ ولكن مثلا البيت أن تكون له مثلا شبابيك وأشياء كذا ومرافق وأشياء حتى يستطيع أن يعيش فيه، هذه أشياء حاجية. الجمال والأشياء مثل الزينة وهذه الأمور كذا حتى تكون إنسان يكون يعيش حياة هانية، فإذا درجات. إذن الضروري لا بد منه، الحاجي الحياة يعني تكون به، يعني يتمم الضروري. التحسيني هو شيء يعني الحاجي، ما هو الضروري من الضرر، يعني إذا ذهب حصل الضرر للإنسان، والحاجي يحتاجه الإنسان لا محالة، نعم، لكن هذه الحاجة لا تصل إلى حد الضرورة. أنت الضرورة تشرب كأس ماء لا تموت الآن، وتأخذ تمرة واحدة تستطيع أن تعيش بها لا تموت الآن، تمرة واحدة وكأس ماء لا تموت، لكن سيصيب ستصاب بنقص التغذية، ها، فلا بد من أن تأكل شيئا آخر هكذا يعني يقيم حياتك، فهذا اسمه إيش؟ حاجي. التحسيني الطبخ وهذه الأشياء التي يعني تكمل لك هذا الطعام حيث حتى يكون سائغا، يكون مقبولا، وليس يكون أي شيء هكذا فقط يدخل للجوف، نعم. إذن الحاجي ما يحتاج للإنسان كالبيع، فالإجارة، البيع والإجارة حاجيات، حاجية يحتاج الإنسان من أجل نقل الأملاك إليه، كالبيع وفالإجارة، جعل بيع أولا الإجارة يعني ثانيا لأنه عطف بالفاء. والحاجي كالبيع فالإجارة، وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل. انتبه، الحاجي قد يتحول إلى ضروري، ما عندي طفل الآن ماتت أمه مثلا، وإحنا نحن بحاجة إلى من تقوم به، تربيه، تطعمه، كذا، إذن هذه وإن كانت مستأجرة، وإن كانت مستأجرة فهذه صارت ضرورة، فقد يكون وإن كان إجارة فقد تكون ضرورية. وانتبه جيدا، أحيانا تكون أشياء حاجية في وقت من الأوقات ضرورية في وقت آخر، يعني لو رجعت مثلا هذه البلد، هذه المنطقة التي أرزروم، منطقة شديدة البرد، قبل مثلا 100 سنة الناس ربما تجد الخلاء في الخارج، ففي الشتاء يذهب لقضاء الحاجة في الخارج، يعني في ذلك الزمان كان يسيرا والناس يتحملون هذا. الآن اعتاد الناس وصار عندي جيل اعتاد أن يقضي حاجته ضمن مرافق البيت في مكان خاص مخصص بالخلاء وفيه تدفئة وفيه كذا يعني هذا الإنسان ربما لو ذهب ليقضي حاجته في الخارج ربما يموت لأنه لم يعتد هذا الأمر. فلاحظنا فربما يكون الشيء حاجيا في وقت من الأوقات لكن ضروريا في وقت آخر. نعم. وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع في أشياء كما قلنا في أشياء تكمل الضروريات كتشريع حد الشرب لمن شرب قليلا من الخمر، كذلك في أشياء مكملة للحاجيات البيع ينتقل به الملك. طيب مكمله الخيار حتى الإنسان يراجع نفسه وكذا، ومكمله كخيار البيع والتحسيني يعني ما يستحسن عادة ولا يوجد حاجة إليه، أن تلف نفسك بالثياب هذه مثل إحرامات الحج وتعيش فيها هذا حاجة أساسية، ولكن أن تكون ثيابا هكذا منمقة وجبة وعمامة وكذا هذه إيش حاجات تحسينية. تمام. يقول والتحسيني معارض للقواعد الشرعية كالكتابة وغيره كسلب العبد أهلية الشهادة. يعني هذه الأحكام التحسينية قد تكون معارضة للقواعد الشرعية. كيف؟ مثل الكتابة للرقيق. القاعدة الشرعية أن الإنسان أنه يملك العبد وما ملك، العبد مملوك وما ملك. تمام. طيب الشرع هذا العبد أن يكون حيا يأكل الطعام ويلبس الثياب وكذا، تحققت الضروريات والحاجيات، لكن الحرية شيء تحسيني، شيء كمال والناس يحتاجونه. تمام. وقلت لك ربما يتدرج، فهذا شيء مكمل. طيب الشرع من أجل هذا شرع أشياء تخالف القواعد الشرعية. عادة القاعدة الشرعية أنك تملك العبد وما ملك، فأن يكون عبدك مالكا لبعض المال يسدده لك حتى يخلص نفسه ويشتري حريته، الأصل في هذا العقد أنه مخالف للنمط الذي تسير عليه أحكام الشريعة، ولكن شرعه الله فصار حكما شرعيا، شرع تحسينا من أجل مصالح العباد. تمام. حتى يحصل العبد على حريته، فهذا مخالف لقواعد الشريعة. وغيره يعني غير مخالف وغير يعني معارض لقواعد الشرعية كسلب العبد أهلية الشهادة. العبد يسلب أهلية الشهادة، العبد الشرع عجاز له الرواية، رواية العبيد مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى أسانيد المحدثين، ونافع عبد، فالرواية العبد صحيحة، لكن الشهادة سلبها الله تعالى منه. لماذا؟ لأنه يكون مملوك لسيده، هو ومصالحه لسيده، ربما محكمة تطول فترة طويلة من الزمن ومراجعات وذهاب وكذا، وهذا مصالحه لسيده، فالشرع هنا فسلبه الشهادة موافق لقواعد الشريعة. إذا لا يعارضها، فإنه غير محتاج إليه، إذ لو ثبت العبد الأهلية ما ضر، لكنه مستحسن عادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف، يعني منصب الرواية منصب عالي والرقيق يعني هم دون ذلك. ثم المناسب إن اعتبر فيه عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر، أو بترتيب الحكم على وقفه، فإن اعتبر العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس فالملائم، وإلا فالغريب، وإن لم يعتبر فإن يعني لم يعتبر الشرع ذلك المناسب، فإن دل دليل على إلغائه فلا يعلل به، وإلا فالمرسل، ورده الأكثر. طيب نعم نريد نشرح الآن المناسب درجات، الوصف المناسب درجات، يقول من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة، أربعة أقسام: مؤثر، ملائم، غريب، مرسل. الشيخ سيشرحها واحدا واحدا. إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر. عين الحكم اعتبر، عين الحكم يعني هذا المناسب، عين المناسب في عين الحكم بالنص أو بالإجماع فهذا مؤثر لا محالة. نعم، فالمؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به. يقول كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فالشافعية اعتمدوا على هذا وقالوا أن لمس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء. مستنده ماذا فيها؟ الأثر، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا معتبر. لماذا؟ لأن الشرع قد اعتبر هذا الأمر. الحنفية لهم أدلة أخرى أيضا من الأدلة الشرعية وأيضا من الأحاديث وأقوال الصحابة. نعم، مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوف لها حكم مرفوع. نعم، إذن اعتبر عينه في عينه. يقول والمراد بالعين هنا النوع لا الشخص، يعني ليس الشخص الفرد، إنما يعني هذا الحكم، يعني جنس هذا الشيء، ليس مراد به يعني نفس الشخص، ولا هكذا سيكون قاصرا لا يتعدى إلى غيره. فكل من مس ذكره فيتوضأ، فكل من مس ذكره يتوضأ. نعم، إذا كان دليل هو الأثر النص يعني أو الإجماع فهذا يسمى مناسب مؤثر. أو بترتيب الحكم على وقفه حيث ثبت الحكم معه بأن أورده الشرع على وقفه لا بأن نص على العلة أو ما إليها. إذا نص الشرع عليها فلا تكون العلة مناسبة، لما تكون منصوصة. قلنا أول ذكرنا أول شيء الإجماع ثم النص، فولا نتكلم عن مناسب. فإذا هنا اعتبر رتب الحكم، رتب الشرع الحكم على وقفه، فهذا يسمى ماذا؟ يقول فإن اعتبر العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس فالملائم، ملائم للحكم، وإلا فالغريب. يعني إذا لم يعتبر عينه في جنسه أو عكسه، أو يعني جنسه في عينه أو جنسه في جنسه، فهذا يسمى المناسب الغريب. الشيخ الآن سيذكر هذا. قال مثاله الغريب ما هو؟ توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد وهو الطلاق البائن لغرض عدم الإذ قياسا على قاتل مورثه. يعني عندنا قاعدة تقول من استعجل الشيء قبل الأوان عوقب بالحرمان. طب هذه طلقها ثلاثا حتى يفر من توريثها، فالشرع الشريع فورثها. لماذا؟ لأنه فر من توريثها. قاسوها على ماذا؟ على قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل. فكما أن القاتل استعجل الشيء قبل أوانه بقتل مورثه، فكذلك هذا طلقها حتى لا ترث بعد وفاته، فالشرع عارضه بنقيض قصده وجعلها وارثة وإن طلقها، فيسمى هذا الطلاق الفار. فهذا يسمى إيش؟ الملائم الغريب. نعم، يسمى المناسب الغريب. فالغريب قال توريث يعني الغريب. نعم، وإلا إن لم يعتبر عينه في جنسه أو عكسه أو الجنس يعني فهذا الغريب. نعم، قال نعم. ومثال الأول من أقسام الملائم، الملائم تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه وإن اختلفت في أنها له أو للبكارة أو لهما. فعلل ولاية النكاح بالصغر يعني الأب مثلا يلي ولاية النكاح الصغيرة لأنها صغيرة. طيب هل لأنها صغيرة فاختلف هل للصغر أو للبكارة أو لهما معا؟ نعم. إذن وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما مر. ومثال الثاني تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بالحرج حيث اعتبر معه وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص، إذ الحرج جامع لحرج السفر والمطر. ومثال الثالث تعليل القود في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه في جنسه، يعني الشيخ مثل لها بطريقة اللف والنشر. وإن لم يعتبر، وهذا مهم جدا انتبهوا إليه، الشرع لم يعتبر هذا مناسب، يعني الشرع أهدره، نعم هو مناسب لكن الشرع أهدره، وإن لم يعتبر فإن دل دليل على إلغائه فلا يعلل به. تروى عن الإمام يحيى بن يحيى الليثي كبير علماء الأندلس أنه أفتى بعض الملوك بالصيام في حال حينما جمع أهله في نهاية رمضان، أفتاه بالصيام والشرع ماذا بدأ بالعتق، فقال هذا ما كيف فكر، قال هذا ملك كل يوم يعتق، عنده آلاف الجواري كل يوم يعتق، آلاف العبيد والجواري، فكل يوم يعتق رقبة ويبقى يعني يجامع في رمضان، فاجتهد اجتهادا، هذا اجتهاد ملغى في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع جاء أشياء مرتبة، أولا كفارة ثم كذا ثم كذا، تمام. فهذا المناسب مهدور شرعا وإن كان في العقل معقول، تمام. ففتوى الشيخ يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ إمام الكبير هذا فتوى هنا خطأ، وكل إنسان يأخذ من قوله ويرد. لماذا؟ لأن الشرع أهدر هذه هذا المناسب، وإلا الشرع لم يهدره ولم يعتمده، يعني هي يسمونها مصلحة مرسلة، فهموها مصلحة مرسلة، يعني الشرع لا يوجد دليل لاعتبارها ولا لإلغائها. إذا عندي ثلاثة مصالح، المصلحة التي شهد الدليل لاعتبارها تعتبر لا محالة على التفصيل السابق، المصلحة التي شهد الشرع في إبطالها قصة يحيى بن يحيى الليثي تهدر ولا قيمة لها. الآن المصلحة الثالثة لم يشهد لها دليل على اعتبارها ولا على إلغائها فيسمونها المصلحة المرسلة، وهذا بالمذهب مالك. وإلا يعني لا, 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 لا إلغاء ولا اعتبار فالمرسل، ورده الأكثر أكثر علماء الجمهور العلماء على رد المصلحة المرسلة، نعم ورده الأكثر، يضربون لها مثالا يقولون يعني ينسبون إلى مالك أنه أجاز ضرب المتهم حتى يعترف، لأنه إذا هكذا كيف لابد إذا اعترف بنفسه لا يعترف، هذا فهو متهم بالسرقة وقامت قرائن لكن لا يوجد دليل، فهل يجوز أن يعذب حتى يعترف؟ ينسبون إلى الإمام مالك القول بهذا، فيقول هذه مصلحة لم يعتبرها الشرع ولم يهدرها، فهذه من قبيل المصلحة المرسلة. قال ورده الأكثر أكثر علماء كما قلنا، وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية أو ظنية قريبة منها، فهي كلي فهي حق كلي قطعا. والمناسبة هذا الكلام مهم جدا، الآن ليس منه من المناسب المرسل إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية أو ظنية قريبة منها. يضربون مثالا ما هو مسألة التترس، وهي مسألة مهمة. ما هي التترس؟ دخل العدو ليقتحم بلاد المسلمين ووضع الأسرى فوق الدبابة ودخل الجيش هكذا، إن قتلنا سنقتل مسلما، وإن دخل عدو سيقتل هؤلاء وهؤلاء، فيقول هذه مصلحة كلية قطعية فيجوز أن نضرب الجميع حتى وإن قتل المسلمون في هذه المرحلة، فهذا تسمى قضية التترس. والآن الوهابية التكفيريون يضلون فيها ضلالا بعيدا، يأتي واحد منهم يفجر نفسه ها في مسجد المسلمين أو في السوق يقول هذا التترس، أين التترس؟ لا علاقة له بالتترس أصلا، التترس الكافر جعل المسلم وقال لابد تكون كلية قطعية، حتى قالوا إذا كان قلعة وضع فيها أسرى المسلمين لا يجوز ضربها، مصلحة المسلمين لا تتوقف على فتح قلعة، ننتظر حتى لو لم نفتح القلعة، قلعة جعل فيها الأسرى لا نضربها هنا، أما دخل إن دخل سيقتل الأسرى ونحن، وتذل كلمة الدين، لذلك في هذه يجوز أن نضرب وبعد ذلك الله تعالى يتولانا. قال إذن وليس منه مصلحة ضرورية كلية فهي حق كلي قطعا. آخر مسألة قال والمناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية لها في الأصح. آخر شيء متى تنخرم المصلحة؟ إذا جاءت مفسدة لازمة للحكم، إما راجحة على المصلحة أو مساوية لها، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال أو مساوية لها في الأصح. إذن تنخر المناسبة متى؟ إذا قامت مفسدة تقابل المصلحة، وهذه المفسدة إما تكون زائدة أو تكون مساوية، فهذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.